لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه درس الناس حال هذا الدخان تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعبة صعبة عظيمة. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة؟ المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى. أما بعد، فإننا نعتذر من الإخوة الذين لم يسمعوا، لأننا لو طلبنا من كل واحد أن يسمع لضاع الوقت، ولكن كل إنسان حسيب نفسه. هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن لا يهملها وأن يحفظها. في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على بطلان البدع مهما حسن قصد فاعلها. نعم، كمل، ما هو الدليل؟ ما معنى رد؟ أي مردود عليه حتى وإن حسنت نيته؟ أيهما أعم، لفظ مسلم أو لفظ الصحيحين؟ نعم، لفظ مسلم، وهو إيش؟ لا لا، نعم لا ايش لا. هو على كل حال اذا قلنا انك اخطات في واحد بقت الثاني، افهمت؟ ولفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو اعم. صلى رجل في مكان مغصوب يا عبد الله ضافض، أتصح صلاته أم لا؟ الصلاة صحيحة. والغصب محرم، محرم، تمام. توضأ في ماء مغصوب مبارك، الوضوء صحيح. والغصب أي حرام، الغصب حرام، بارك الله. صائم اغتاب المسلمين، أي صائم، صومه مقبول والغيبة حرام. طيب، صائم أكل أو شرب بطل صومه إلا العذر. طيب، الفرق نعم، أن الغيبة لا تعود إلى الصيام عامة، وأما الأكل والشرب فهو متعلق بذات العبادة. بارك الله فيك، جيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين واضح؟ يعني الحلال المحض اللي ما في إشكال واضح، مثل ها البيع، كل البيع من الحلال بين، ها كل البيع من الحلال بين. طيب إذا نريد شيئا هات مثال غير البيع، ما في إلا البيع عندك، ها؟ طيب عطنا سبحان الله. هل تغديت؟ ها؟ طيب إذا مثل طيب يعني مثل الثمار الحبوب الطيبات هذا شيء بين. طيب قول الحرام بين يقول صافي. نعم لأنه ما معنى الحرام بين؟ نعم يعني الحرام المحض الواضح بين لا يشتبه على أحد، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، أكل الميتة، أكل الخنزير إلى ما لا نهاية له. هذا الكلام الحلال بين والحرام بين توطئة لما بعده. فيصل ها توطئة لما بعده. أحسن المشتبه، ولهذا قال بينهم أمور مشتبهات. طيب ذكرنا بالأمس أسباب الاشتباه. نعم إما في الدليل إما في الدليل يعني إيه إما في الدليل هل هو ثابت أو ثابت، وإذا ثبت بقي اشتباه آخر الدلالة هل يدل على كذا أو لا يدل، بقي ثالث. نعم ها محل الحكم هل ينطبق على هذه المسألة أو لا ينطبق. طيب لم نذكر فيما سبق أسباب الاشتباه. أسباب الاشتباه ثلاثة أو أربعة. أولا قلة العلم، قلة العلم موجب الاشتباه لأن واسع العلم غزير العلم يعرف أشياء ما يعرفها الآخر. الثاني قلة الفهم يعني ضعف الفهم، إنسان يعلم وعنده علم واسع كثير لكن ما يفهم تشتبه على الأمور. الثالث التقصير في التدبر لأن لا يتعب الإنسان نفسه في التدبر ويكون من مزوه، فهنا يحصل على الاشتباه. الرابع وهو أعظمها سوء القصد لأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله العافية، لأنه يقصد من العلم هو اتباع الهوى. هذه أسباب الاشتباه. طيب هل الاشتباه يكون على جميع الناس؟ لا، الدليل لا يعلمونه كثير من الناس. طيب يعني وكثير من يعرف هذا من النص أيضا من المعنى. لو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولا بقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر. ما معنى قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ قل يا اي نعم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ معناه اول طلب البراءة من الاسم لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. تمام. طيب وأظن لا حاجة لذكر الأمثلة لأنه سبق أليس كذلك، وذكرنا أمورا مشتبهة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فلا تعرض نفسك للوقوع في مثل هذه الأمور المشتبهة فينتهك الناس عرضك. انتهينا أظن إلى قوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر. ها؟ الفوائد ما ذكرنا الفوائد أبد. فائدة واحدة من كل حديث. طيب من فوائد الحديث التقسيم، تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يعلم عز وجل من كان حريصا على طلب العلم ومن لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله لا يعلمهن كثير من الناس. وكما علمنا قبل قليل، لو وجد في الشريعة ما لا يعلم الناس كلهم لم يكن القرآن بيانا لكل شيء، ولا بقي بعض الشريعة مجهولا. ومن فوائد هذا الحديث الحث على اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل صار اتقاء الشبهات وسواسا وتعمقا. لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. أما ما لا أصل له فإن تركه تعمق. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. هنا هل نتقي هذا اللحم لأن يخشى أن لا يسمى الله عليه؟ أجيبوا جماعة، لا نتقيه، يعني ما في شيء يوجب الاتقاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. فكأن في هذا نوع من اللوم عليه، كأنه يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، الشأن فيما تفعلون أنتم، فسموا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، فإن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمق. طيب، ومن ذلك أيضا أن يقع في ثوب الإنسان أثر ولا يجرأ نجاسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ ينظر إذا كان فيه احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليه. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليها أحدث أم لا، قال: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. تأخر شو تأخر، لا أنت لا تأخر، هو اللي متقدم عليك. المهم أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إيش؟ إن قوي قوي ترك، وإن ضعف ضعف ترك، وإن لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسبق أن له معنيين: الأول أن يكون فعله للشبهات حراما، لأن الواجب اجتناب الشبهات، والثاني أن يكون وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الواضح، يكون ذريعة وسيلة. ويؤيد هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة. وهذا هو طريقة القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم أن الإنسان يقرب الأشياء المعقولة في الأشياء المحسوسة. طيب، الشاهد في الحديث قوله: كالراعي يرعى حول الحمام يمشك أن يقع فيه. من فوائد الحديث إقرار الحمى، لقوله كالراعي يرعى حول الحمى. أتوافقون على هذا أو لا؟ لا، ما لا يوافق عليه. الحديث يدل على أمر واقع لا على حكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها، لأنه بين. مثال قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتركبن سنن من كان قبل. هل يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز؟ لا، وأخبر عن الواقع، وأخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، الضعينة المرأة. فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل. إذن نقول الحديث هذا لا يدل على جواز الحمى، لأنه إيش؟ ضرب مثل لواقع. ولكن لا بأس أن نقول الحمى نوعان: حمى لمصالح المسلمين فهذا جائز، وحمى يختص به الحامي فهذا حرام، ليس له أن يختص في مكان عام. واضح؟ مثال الأول: الحمى لمصالح المسلمين، أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء فهذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لإيش؟ لدواب المسلمين كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، سد الذرائع أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق، لأن لا يقع في المحرم. وسد الذرائع دليل شرعي. في خلل عندهم الله اسأله. سد ذرائع جاءت في الشريعة، ومن دليله يا وليد، لا ما أسأل، أنا أريد لماذا التفت؟ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله، وسب آلهة المشركين سب بحق، وسب الله عدو بغير علم. من فوائد هذا الحديث أن من عادة الملوك أن يحموا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. وقد عرفتم حكم الحمى آنفا. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا. لا تقل إن التأكيد تطويل، لأننا نجيبك فنقول التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة، لقوله ألا ألا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه تجب العناية بالقلب أكثر مما تجب العناية بعمل الجوارح، لأن القلب هو الذي عليه المدار، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. طهر قلبك من الشرك والبدعة والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. ومن فوائد هذا الحديث الرد على العصاة الذين إذا نهيتهم عن المعصية قالوا التقوى هاهنا، وضرب على صدره فاستدل بحق على باطل. من قال التقوى هاهنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعناه في الحديث إذا اتقى ما هاهنا اتقى في الجوارح، لكن هذا يقول التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله، والتقوى تكون في القلب. الإجابة على تشبيهه وتلبيسه سهلة جدا، بأن نقول لو صلح ما هاهنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائد هذا الحديث أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، عائد إلى القلب، لقوله إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. فهل نقول إن العقل إن هذا دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب، مع أن القرآن شاهد بهذا. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ هذا محل لا، هذا شيء لا يعلم، هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر في رجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب. ومن فوائد هذا الحديث أن العقل صغير، أن القلب صغير، وهل يكون كبيرا؟ من منكم طبيب؟ هل يكون كبيرا؟ الناس يقولون في الذكي هذا قلب كبير، ويريدون الكبر المعنى هنا. أما القلب في طبيعته فليس بكبير، لكن قد يبتلى الإنسان بمرض تضخم قلب أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول عن أبي رقية، هذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر، وقد تكون بغير إنسان كأبي هريرة مثلا. أبو هريرة اشتهر بهذا الاسم بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفت فسمي أبا هريرة. عن أبي رقية تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة. مبتدا وخبر، أين المبتدا؟ الدين، والخبر النصيحة. وكما تشاهدون المبتدا معرفة والخبر معرفة. قال علماء البلاغة وإذا كان المبتدا معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر، من طرق الحصر. فقوله الدين النصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة، يعني إذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقول الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين، دين عمل ودين جزاء. فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزاء، وقوله لكم دينكم ولي دين دين العمل، وقوله رضيت لكم الإسلام دينا دين العمل، وقوله هنا الدين النصيحة دين العمل. والنصيحة بمعنى الإخلاص، يعني إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل فيأتي البيان والنفس متطلعة لذلك متشوفة له فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لكن في بعض الألفاظ الدين نصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تتضمن أمورا، الأول الإخلاص، إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة له. الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما النصيحة لكتابه فالنصيحة لكتابه الذب عنه، أن يذب الإنسان عن تحريف المبطل ويبين بطلان من حرف، بطلان تحريف من حرف. الثاني يعني يتضمن أمورا، الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، يعني ما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تنصح. والرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تمتثل. والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. والسادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور كم؟ أمور ستة. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور: أولا تجريد المتابعة له، بمعنى أن لا تتبع غيره، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. الرابع أن تمتثل أمره. والخامس أن تجتنب نهيه. والسادس أن تذب عن شريعته. والسابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به. لا تقل هذا ليس في القرآن، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. وهؤلاء هم أولي الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون. يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. النصيحة للعلماء تكون بأمور: الأمر الأول محبته، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لم تتأسى به، وكيف تأسى به وأنت لا تحبه؟ لا يمكن. الثاني معونتهم في الحق، أن تساعدهم في الحق في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم، عن أعراض العلماء، بمعنى أن لا تقر أحدا على طيبته والوقوع في أعراضه. وإذا نسب لك شيء من عالم تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هذه المراحل. المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، أن تتثبت من نسبته إليه. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد، لا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت فثم مرحلة أخرى، أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أو لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق. فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه، عن العالم، وتنشر هذا بين الناس، وأن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أنه ليس بحق، أي ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا، وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب واحترام وتعظيم، تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا ما هذا القول الذي أحدثته، ما هذا القول المنكر، أنت ما تخاف الله، هذا خلاف الحديث. وإذا تأملنا وجدنا أنه موافق الحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. لكن بلوى الإنسان إذا أعجب بنفسه، نسأل الله السلامة، رأى غيره كالذر، فاحذر هذا. هذا بالنسبة للعلماء. كم ذكرنا؟ إيش؟ طيب ثلاث أشياء: محبتهم، الذب عن أعراضهم، إيش؟ ونشر علمهم، هذه ثلاث. لكن الذب عن أعراضهم ذكرنا فيه أربعة مراحل. الأمر الرابع من نصيحة العلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك أن لا تسكت وتقول هذا أعلم مني ولا يتناقش، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه. وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. يعني مثلا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلون ويقول هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحدث. فهنا من النصيحة له أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، أبدا، هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سائموا من الرجل ومن حديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخور أصحابه بموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، لكن خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي مع الماشية، يختار ما هو أنفع وأجدى. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سليم. اي نعم، هما ذكرنا امس ان الانسان ما ينبغي له ان يقول هكذا، بل يمتثل ويقول سمعنا واطعنا، لكن اذا تورط في المخالفه حينئذ يسال، وسيجد لذه عظيمه وطعما للايمان. اما اذا تردد هل هو الاستحباب او الوجوب فهذا غلط. نعم سائل، هل هذا يعود إلى كل إنسان مع نفسه، ولا الأفضل أن لا يدع الشيء الحلال البين؟ لكن أحيانا الناس يختلفون، يخشى على نفسه، فكل إنسان قد يوم نفسه. يجب عليه، لأن التلاميذ معناه جعلوا الشيخ، جعلوه مثل أمير، لكن لهم الحق في أن يناقشوا بأدب ولباقة فيما أشكل عليهم. نعم، يأخذ مما يقول شيخ إذا لم يتبين له بالدليل أن كلام شيخه مخالف بالدليل، وإذا تبين أنه مخالف يجب أن يتكلم مع الشيخ وينقذه من الخطأ. يمكن. نعم. أن إيش؟
قوية.
نعم.
يعني يوظفه
بأعمال
صالحة كثيرة جدا. هل مثلا
حديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب الصلاح الدين، ما هو الصلاح الصحي. لا، قد يكون هذا الرجل صالحا في دينه وعنده أمراض كثيرة، وقد يكون فاسدا في دينه وهو أقوى من الحصان. نعم، ارفع يدك. نعم، ليس جائزا. نعم، هل لا يجوز اختراقه اذا كان الجاعل ولي من ولي امر المسلمين؟ لا يجوز. اذا كان من مصلحة المسلمين فهو جائز، إذا كان لنفسه فليس بجائز، لكن إذا كان الفاعل ولي الأمر لا يجوز أن تخترقه. لا، المسلمون هو الصواب. ضيعت مشيك ومشي الحمام. نعم.